فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، جيد، الحديث القادم حديث ما زلنا مع البخاري. نعم، ما زلنا مع البخاري وكتاب التوحيد والرد على الجهمية. السؤال الحديث الآن، الحديث الآن حديث عظيم جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد من ثقات الأزبات رواه الجماعة، قال: عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله عليكم. حدثنا أبو حفص عمرو بن عبيد، أعتقد، رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم جميعا. نعم، قال: حدثنا الأوزاعي علامة الشام، فقيه الشام وعالمها، حدثنا ابن شهيب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا من الفقهاء السبعة، وكان تقيا نقيا عالما نبيلا. الزهري قال: ما جالست أحدا إلا استوعبت ما عنده إلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، هو ترجمان القرآن. أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام. من الذي ذهب موسى إليه؟ يعني في صاحب موسى هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال له: إني تماريت أنا وصاحبي. هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقياه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحي إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيا، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، وكان من شأنهما ما قص الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. هذا حديث آخر. يعني هذا حديث صراحة فيه جمل كثيرة جدا جدا جدا، إما أن نأخذها على الإجمال وننهي الحديث كلية، وإما أن نأخذها على التفصيل بعض الشيء. ما رأيكم؟ نأخذها على الإجمال أم على التفصيل؟ وأنا أرى التفصيل مهم صراحة، لأنه فيه مسائل مهمة. طيب، قبل أن أشرح الدرس فصل نعم فتح الله علينا وعليك بها. طيب، قبل أن أبدأ الدرس، هو أصلا ترجمة الباب كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. وين في الحديث هذا الرد على الجهمية؟ وين أين؟ رضي الله عنك يا عائشة، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك إن شاء الله. طبعا لا أطيل، لا، إحنا عندنا درس الفجر أيضا، وبعد كده درس المتن. يعني الحمد لله أنتم نعمة من نعم الله. طيب، حاضر، رهن الإشارة، رضي الله عنك، أحسن الله عليك، رضي الله عنك عائشة، ارقي نفسك يا عائشة، ما تسكتي عن نفسك، لابد أن ترقي نفسك. الرقية أو تجعلي من تسقين فيه دون أن تسألي يا رقيقي. وعليك كما قلت ألا تحدثي بنعم الله عليك إلا من علمت بغلبة الظن أنه يحبك حقا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن طيب أنا سأقول بالعلم الغيب يعني قريبة بها، أنت قاربت طالبة العلم فسأل موسى السبيل فجعل الله، لا ليس كذلك، على التفصيل على الإجمال على التفصيل خلاص، لكن وين الرد على الجهمية؟ ماذا أفعل؟ رب ربي يرضى عنك يا شيخ جمال، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك حبيبي. طيب هنا رضي الله عنك هنا أقول الرد على الجهمية جاءت في قوله من أعلم، هل هناك أحد أعلم منك؟ قال لا، قال لا بلى، ثم حالوا على الخضر، وهذا فيه إثبات علم الله، يعني أنه كان لابد أن يرد العلم لله جل في علاه. فقال هل تعلم أحد أعلم منك؟ فقال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا، وهذا من العلم، فهذه معناها إثبات سعة علم الله جل في علاه، إثبات سعة علم الله جل في علاه. ولأن الجهمية ينفون علم الله، الجهمية ينفون علم الله. الحق هذه مسألة فيها كثير من المسائل، لعلي أخذ في 5 مسائل، وهي كل مسألة ومسألة فيها إفادات كثيرة جدا، فنأخذ مسألتين إن كان الوقت معنا، ونأخذ الثالثة ونضع الرابعة والخامسة تكون بعد ذلك إن شاء الله. أول هذه المسائل هو يقول كنت أتمارى أنا والحر بن قيس ابن حسن الفزاري في صاحب موسى هو الخضر أم لا، ففيها التماري والتناظر والمناظرة والمساءلة والاختلافات التي تعين، وبعدها تكون المسألة الثانية وهي مع الاختلافات الرجوع إلى الأعلم. يبقى المسألة الأولى هو جواز التماري المماراة، جواز المماراة والمناظرة للوصول إلى الحق، جواز المماراة والمناظرة للوصول إلى الحق. وين يا سمراء؟ أين؟ وفوق كل ذي علم ممتاز ممتاز ممتاز، سامحيني أنني لم ألمح ذلك، لا فض فوك، ممتاز صحيح. يبقى إذن جواز المماراة للوصول للحق، جواز المناظرة للوصول للحق، جواز الاختلاف وإن اشتد للوصول إلى الحق. وهذا كثير في الصحابة، هذا كثير في الصحابة أنهم يتمارون، كان ابن عباس مع الحر بن قيس يختلفون هل الخضر من صاحب موسى الخضر أم لا. طيب هذا يعني كما قلت في الصحابة كان كثيرا المماراة أو المناظرة أو الاختلاف للوصول إلى الحق، وارد عن جميع الصحابة الكرام. نعم بلى، لكن نحن نقول إثبات العلم فيه رد على الجهمية، إثبات العلم فيه رد على الجهمية. يبقى إذن وهذا كما قلنا له أمثلة كثيرة في الواقع، واقع الصحابة، أمثلتها أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان يماري ابن عباس رضي الله عنه ويخالفه ويناظره في مسألة المرأة التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا، فقال عدتها أن تضع، قال ابن عباس عدتها أبعد الأجلين، لقول الله تعالى يتربص والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 4 أشهر و10، وأيضا قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أيضعن حملهن، فقال أبعد الأجلين، عملنا بالآيتين. لكن أبو سلمة عبد الرحمن قال بل الوضع هو الفاصل، وإن اعتراها الآيتان لكن الوضع هو الفاصل. فلما بعثوا وأرسلوا، هنا شوف النزاع، وبعد كده إلى أهل العلم، بعثوا وأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها الوضع، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها الوضع. سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها لما دخل عليها أبو السنابل بن بعكك وجدها تتزين، قال تتزينين للخطاب يا لكع، لا حتى يبلغ الكتاب أجله، والكتاب طبعا هو يقصد بها يتربصن أنفسهن 4 أشهر وعشرة قالت فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك قال كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل كذب أبو السنابل يعني أخطأ أسألك بسم الله أخطأ أبو السنابل قد حللت للخطاب كيف حلت للخطاب بأنها وضعت يعني هي ما لبثت إلا أن وضعت قال قد حللت للخطاب يعني لك أن تتزوجي فجعل عدتها ليس أبعد الأجلين بل الوضع فلما وضعت قال قد تحللت للخطاب وكان هذا من باب المماراة ومن باب المناظرة من باب المسألة من باب الاختلاف لكن البحث فيه على الحق وليس الأمر مماراة الحق أو الكلام على إظهار النفس أو الطمع في أمر الدنيا بل كانت المسألة للوصول إلى الحق لذلك أزعن ابن عباس لما جاء الدليل الفاصل في الأمر أيضا مروان مع أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه لأن أبي هريرة قال الجنب واجب عليه القضاء الجنب يمسك في رمضان إذا قام جنبا حتى لو من احتلام الجنب الذي طلع الفجر وهو جنب حتى تكون جنبا يمسك حرمة اليوم وعليه القضاء وجوبا حتى سأل مروان وذهب أرسل إلى عائشة وإلى أم سلمة أرسل إلى أمهات المؤمنين فقلنا بل يتم صومه لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا من جماع لا من احتلام جنبا من جماع لا من احتلام قالت فيتم صومه ويغتسل للصلاة فيتم صومه يعني يكون جنبا بعد طلع الفجر ويغتسل للصلاة والدلالة على أنه قد يكون جنبا عند طلوع الفجر لقوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم ليلة الصيام الليلة تنتهي إلى طلوع الفجر فله أن يتمتع إلى طلوع الفجر في هذا الباب لكن إذا تعدى انتهى لكنه ليس عليه القضاء ليس عليه القضاء أي نعم ليس عليه القضاء بل يتم صومه بل يتم صومه هذا قاله هديكم الله صحبه لكم هذا قاله مروان بعدما أتى بها إلى هديكم الله صحبه لكم هديكم الله صحبه لكم وأحسن الله لكم بعدما أرسل إلى أمهات المؤمنين فقلنا كان يقوم جنبا فيتم صومه ويغتسل من أجل الصلاة فتراجع أبو هريرة قال هذا أمر قد سمعته من أسامة بن زيد قال هذا أمر قد سمعته من أسامة بن زيد يعني حتى ما رفعوش النبي صلى الله عليه وسلم لكن سمعه من أسامة رضي الله عنك هريرة هديكم نصلح بالكم جميعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيضا من ذلك والعلام عليه مراجعة أبي سعيد الخدري لابن عباس قابل أبو سعيد الخدري لابن عباس فقال له يا ابن عباس إلى متى ستجعل الناس يأكلون الربا قال وما ذاك قال أما علمت أن الله جل في عقل فأذن بحرب الله ورسوله أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدرهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين هو كان يأخذ بحديث أسامة إنما الربا في النسيئة فلما قال له إلى متى تطعم الناس الربا قال أستغفر الله قال فإن النبي قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين فلما جاءت السنة وثبتت رجع ابن عباس تعظيما للسنة أيضا مراجعة عبادة لمعاوية كان اختلاف ومناظرة بأنه رضي الله عنه وارضاه لا وجد معاوية يقول ببيع الذهب ومعه غيره كفضة بالذهب فقال له إن هذا ربا قال له قد مضى ما نعلم يا عبادة فعبادة قال له أقول لك رسول الله تأتيني أنت برأيك قال له ما أرى في بذلك بأسا ما ترى بأسا المسألة قال لا قال الرسول قال أقول لك رسول الله وتأتيني أنت برأيك والله ما سكنتك في مكان وذهب وتركه وذهب إلى المدينة حتى وجده الإمام عمر الخطاب قال ما بك رضي الله عنك أحسن الله عليك أخي فقال له ما بك ما الذي ردك قال لا أساكنه في مكان أقول له أن السلام نهى عن ذلك في البيع ذهب مع غيره وهو يقول لي ما أرى بأسا قال لا والله لا خير في أرض لست فيها اللهم أمين اللهم أحسن رمعا فقال له ارجع إليه لا إمرة له عليك فكتب له وقال لا إمرة لك على عبادة تسمع له ولا يسمع لك وأيضا من ذلك شوف هذه الممارسة التي عنت علما بين ابن عباس بن الحر ابن قيس ابن حسن الفزاري أيضا مراجعة المناظرة في الغسل من جمع فأكسل بين أبي وبين العثمان وعلي. الصحابة اختلفوا في من جامع فأكسل هل عليه غسل أم لا، حتى ذهبوا بها إلى عائشة وقالت على الخبير سقط، على الخبير سقط. المهم أنهم اختلفوا وهم يتبحثون اختلفوا، فالاختلاف الذي لا يؤدي لإفساد ذات البين فهذا نعم الخلاف. فقال هذه أمثلة على ما كان بين ابن عباس والحر بن قيس. فمر بهما أبي فدعاه ابن عباس فقال إني تمرت أنا وصحبي هذا في صحب موسى وسأله. هذه معناها الرجوع إلى الأعلى. هذه المسألة الثانية المهمة جدا وهي الرجوع إلى الأعلى. نعم الرجوع إلى الأعلى والإحالة، والإحالة عليه. وهذا بعمومه لقول الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول الله تعالى رفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأرقاهم هم أتقنهم. وقال الله تعالى فاسألوا عموما فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن رجوع الأعلم بهذا الباب في قوله الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن قليل من الناس. إذن هذا القليل لابد الرجوع عليه، لابد الرجوع عليه. ولقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الخوف أو وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطون الأمر منهم عليه السلام كاتب تأخرت. فيكون هذه بكل هذه الأدلة دلالة واضحة جدا على الرجوع إلى الأعلم، بل وجوب رجوع للأعلم. يعني أنت لو في محلة وهناك من هو أعلم لابد أن تحيل عليه وجوبا الرجوع إلى الأعلم، هذا الأصل. ومن أدلة ذلك الكثيرة العسيف. العسيف لما افتدى بوليدة ومائة شات فذهب إلى الأعلم فقالوا له لا الوليدة ترد عليك والشات وعلى ابنتك وعلى ابنك الجلد وتغريب عام وعلى المرأة لو اعترفت الرجم. فهو أيضا لم يكتفي بذلك وذهب إلى الأعلى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له ليرى له مخرجا أو ليفصل الله في النزاع. ولذلك قال اقضي بيننا بكتاب الله. فقضى قال الوليدة والشات رد عليك وعلى ابنك الجد مئة وتغريب عام. واغدو يا أنيس فإن اعترفت فرجمها، فإن اعترفت فرجمها. أيضا الرجوع إلى الأعلم عندما قال زيد بن ثابت أن المرأة التي تحيد تستسفل وتجلس حتى تطوف ثم تطوف طواف الوداع. فقال ابن عباس إن النبي رخص للحيض ألا تطوف البيت طواف الوداع وأن تمشي، فاشتد عليه زيد فقال إذن فصل الخطاب عند الأعلم. فأرسل إلى أم سلمة أو لغيرها فقالت فاطمة فقالت أم سلمة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحيض في طواف الوداع، في طواف الوداع. وكان الحق هنا مع ابن عباس على أسامة، لكنهما لما اختلفا ما استطال ذهبوا إلى الأعلم. طبعا الرجوع إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها، الرجوع إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها في مسألة الذي جامع فأكسل، قالت على الخبير سقطت وأجابت لهم إذا التقى الختان وجب الغسل، إذا التقى الختان وجب الغسل. أيضا الدلالة على رجوع الأعلم عندما رجعوا إلى أبي موسى الأشعري في مسألة المواريث قال لهم لا تسألوني فيكم هذا البحر، لا تسألوني فيكم هذا البحر. كان ابن معين يقول إن نزلت محلة فوجدت من هو أعلم مني يعقد مجالس التحديث فعقدت مجلسا مع عقده للمجلس فقولوا أنني جننت أو قال قد ذهب عقلي أو أكون قد تحامقت. في بعض ما نقل عنه أنه قال احلقوا لحياتي. طبعا هذا ما صحيح بحال الحال، لكن هنا يريد أن يبين أن المسألة لابد يكون فيها رجوع الأعلى. لذلك لما محمد دخل وكان خلف الأحمر وغيره يتكلمان فقال الأحمد وما رأيك؟ قال تعلمنا ألا نتكلم في حضرة علمائنا، تعلمنا ألا نتكلم في حضرة علمائنا. أيضا في الرجوع إلى الأعلم كثير من الإحالات، كثير من الإحالات من الصحابة الكرام الإحالة على الأعلم، لما جاء رجل إلى عمر عبد بن عمر بن الخطاب يسأله عن تفسير آية، قال يا بني ارجع لهذا، وأشار إلى ابن عباس، قال فإذا أجابك فتعالى لي بالإجابة. فذهب سأله عن آية ففسرها له، فلما ذهب إلى ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن. ابن عمر شوف حال الأعلم بل ومدح، قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها أرضاها عن التيمم، عن مسح الخفين التوقيت فيه، فقالت ارجعوا إلى علي كان أكثر الناس سفرا مع رسول الله فهو أعلم بالمسألة. إذن هذه المسألة الثانية وهي مسألة الرجوع إلى الأعلم، وهذا واجب كما بينا قبل ذلك. ولذلك أنا أقول أنتم أغرار أغمار، قد تجدون سمتا سمتا طيبا لكن بفراغ العلم، قد تجدون سمتا طيبا لكن ما في إتقان علم. ورجوع هنا في الإتقان، الرجوع هنا يكون إلى الأتقن، إلى الأتقن. هذه المسألة الثانية هي الرجوع إلى الأعلم، الرجوع إلى الأعلم. أقول وإن كان الرجوع إلى الأعلم كيف نعرف أنه الأعلم؟ وهذا السؤال المطروح في الساحة جميعا، ما كله بيقول قال الرسول، ما كله بيتكلم بالدين، من الأعلم وكيف نعرف الأعلم؟ شوف الأعلم هو من نص لك عن الكتاب والسنة، أعلم الناس أعلمهم بالكتاب والسنة. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويل. ما العلم نصبك الخلاف سفهة بين الرسول وبين القول فقيه. ففاصل الخطاب في الأعلم هو الأعلم بالسنة، وهذا من وين يستنبط هذه المسألة، من وين أخذناها؟ أخذناها من أن ابن عباس لما سأل أبي رضي الله عنه، أبي قال له سمعت رسول الله يقول كذا، فكان الأعلم بعلمه بالسنة. فالأعلم هو الأعلم بالكتاب والسنة، غير ذلك ليس بأعلم بحال من الأحوال. كلما كان المرء أعلم بالكتاب والسنة، وكلما كان تكلم أو أفتى وغير ذلك بالكتاب والسنة، فلتعلم أنه قد اصطفاه الله على الناس وكان أتقن. فأبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأعلم هو الأعلم بالكتاب والسنة. ولذلك ابن مسعود لما سئل عن مسألة في المواريث وأجاب له بإجابة أبي موسى الأشعري، قالوا تقول بذلك؟ قال لو قلت بذلك قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لو كان المسألة اجتهادية ما في ضلال، لكن لأنه عنده سنة، قال عندي فيها سنة، قال عندي فيها سنة. فالأعلم هو الأعلم بالكتاب والسنة. كلما كان المرء على الكتاب والسنة كلما كان أعلم وأتقن، ورجوع إليه أوجب في هذا الباب. إذا المسألة الثالثة فصل الخطاب في العلم الأعلم بالسنة، كلما كان المرء أعلم بالسنة كلما كان أتقن للعلم. ولذلك ترى أن الله أمر بإطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك. نعم توفيق من الله جل في علاه، توفيق من الله، اختيار الأعلم توفيق من الله جل في علاه. فالعلم علم بالسنة، ولذلك قال ابن مسعود قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. وأبو بكر في كل المناظرات كان الحق معه لأنه كان يتمسك بالسنة. قال لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يدعون رسول الله لقاتلتكم عليه بالسنة. لما قال على جيش أسامة أيضا تمسك بالسنة، عدم تحية أبو بكر تمسك بالسنة، لأنه طب عدم تحية أبو بكر فين السنة فيها؟ السنة فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ عليك مما فعل خالد ولم يعزله، فعلم أن هذا سيف من الله سله الله على أعداء الله. المسألة الرابعة وجوب إحالة الغيب إلى الله جل وعلا، وهذا نفصلها كثيرا. وجوب التواضع في طلب العلم، هذه مسألة من المسائل أيضا، تواضع العالم والرحلة في طلب العلم، مسألتان، والرحلة في طلب العلم، وفيها أيضا أخذ الأسباب على العلامات البينة التي يصل بها النتائج، وأن الله جل وعلا قد أناط النتائج بالمقدمات، فإن حسنت المقدمة فاز بالنتيجة. ولذلك يعني أهل التصوف يعني يقولون إذا كانت المقدمة حارقة كانت النتيجة مشرقة، المقدمة حريقة كانت النتيجة مشرقة أبدا أبدا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. لكن طيب نقف عند هذه المسألة الثالثة ونزيد الأمر إيضاحا بإذن الله في الدرس القادم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.